بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، واشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم كذلك بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا جميعا بهذه الصفوة المباركة الطيبة الكريمة، ألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤكم أيها المشاهدون الأكارم وأيتها المشاهدات الكريمات، هذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم الأسرة المسلمة أو مع الأسرة المسلمة. والله يعلم أننا نسعد كثيرا بلقائكم، وأننا نسأل الله دائما أن يكون عملنا هذا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وأن ينفع به إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، وأن ينفع كذلك بكل برنامج يستهدف صالح الإسلام والمسلمين أيا كان موقع ذلك البرنامج. أيها الأحباب، في الأسبوع الماضي وبعد عودتي من العمرة أكرمكم الله بها وبالحج كذلك، تحدثت في مشاهدات كثيرة، وكان الموضوع لو تذكرون كان بعنوان الأسرة والعمرة. سجلت فيه بعض المشاهدات وقدمت بعض النصائح، ولكن المخرج وأمره طبعا كما تعلمون أمره محترم لدينا، قال بأن الوقت قد انتهى، لكن من باب الحرص ومن باب تحقيق الفائدة ومن باب الأمانة اسمحوا لي أن آخذ دقائق معدودة ليكتمل برنامج الأسبوع الماضي. أما برنامجنا هذه الليلة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قبل أن أتحدث في هذا الموضوع اسمحوا لنا أن نشير إلى نقطة مهمة من درس الأسبوع الماضي لم يسعفني الوقت لأقدمها لحضراتكم، وهذه النصيحة تتعلق بالمصريين والمصريات، وأخص أخواتي من مصر العزيزة من اللواتي كن يؤدين العمرة هذا العام معنا. أقدم رجاء إلى الشركات التي تتولى إيفادهن إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة أو الحج، أقدم رجاء لهذه الشركات بأن تنبه عليهن، يعني حبذا وأتمنى أن يكون لأخواتي الكريمات زي موحد. يعني كم نصر كثيرا عندما نرى النسوة من جنوب شرقي آسيا، من تايلاند أو من إندونيسيا أو من ماليزيا، أزياؤهن موحدة يعني وتستر الجسد بالكامل، واكتملت فيها كل المواصفات للزي الإسلامي، وكانت موحدة ومنظمة وجميلة تنبئ عن سعادة هؤلاء بالشعائر الله التي يؤدونها أو تؤذينها. كم أتمنى أن يكون لأخوات الفضليات زي موحد، لأننا نرى بعضهن يتجاوزن كثيرا، وأراهن بملابس يعني لا تليق إلا بالبيت، يعني ليست هي الملابس التي تحفظ للإنسان وقاره وهيبته. وجدت كثيرات منهن يرتدين، هي ملابس شرعية نعم نعم، ولكن ليست لائقة بجلال المناسبة وجلال الحرمين الشريفين إطلاقا. فأتمنى من إخوتي وأخواتي أن ينتبهن لهذا المطلب المهم. نعم هو مطلب مهم، نريد للمعتمرات وممن ينوي حج بيت الله الحرام قبل أن يغادروا أرض مصر أن يتزودن بملابس كما قلت تحفظ للواحدة منهن هيبتها. رأيت كثيرات منهن كما قلت يلبسن ملابس لا تليق بالمرة. هذا مطلب من غيرتي على أخوات الكريمات العزيزات، أقولها لله وأرجو أن ننتبه إليها. أرجو من إخوتي الأكارم ومن أخوات الفضليات، أرجو أن ينتبه الجميع لهذا المطلب الملح، فضلا عن أمر آخر مهم وللغاية، ألا وهو وجود المحارم مع النسوة. كم رأيت عجوزا تقف في الطريق أو تجلس وهي غير قادرة تماما على استئناف السير، وليس معها من يحملها على العربة المخصصة لذلك. وجود المحرم مهم جدا، وبالذات مع الضعيفات اللواتي تقدم بهن السن أو اللواتي يعانين مرضا مرهقا. إخواننا أو أخواتنا من النسوة من اللواتي تقدم بهن العمر كما قلت تعانين معاناة صعبة، وتحتاج إلى من يخفف عنها ويساعدها، فإن العمرة وبالذات في رمضان وفي الحر أمر شاق يحتاج إلى الصحة، ويحتاج كذلك كما قلت إلى محرم مناسب أو إلى زوج يقدم المعونة في وقتها. عز علي كثيرا أن أرى كثيرات من أخواتي ومن أمهاتي ومن خالاتي، عز علي كثيرا كما قلت أن أراهن في أوضاع تحتاج إلى المساعدة وليس هناك من يقدمها في كل حال. بذلك أكون قد وفيت المشاهدات التي جعلتها عنوانا وموضوعا للقاء الماضي. وقبل أيضا أن أتحدث في موضوع هذه الليلة، فإني أسأل الله عز وجل مخلصا أن يحفظ علينا بلدنا مصر العزيزة من كل مكروه، وأن يجنبها هذا الطيش الذي تجاوز كل الحدود من بعض أبنائها، فإن كثيرين من أبنائها المخلصين، وهم كثير مخلصون لها، يحبون الخير لترابها، لكن المشاهدات الأخيرة يعني يندى لها الجبين خجلا كما يقولون. احرصوا أبنائي الأعزاء أن تظهروا بلدكم في أحسن صورة، العالم يراقبنا ويتابعنا، منهم من يريد الخير لنا ومنهم من يريد لنا غير ذلك. احرصوا على هيبة دولتكم وأظهروها آمنة قوية. ليس بالأمر الهين أن يقول الناس في الخارج إن مصر لا تستطيع حماية البعثات الدبلوماسية. لا أقول ذلك متحمسا لهذه السفارة، لا، يعنيني بلدي ويعنيني مظهر بلدي في المقام الأول. نعم، ويهمني في المقام الأول كذلك أن يقول العالم الذي يكن الاحترام لمصر العزيزة، يهمني أن يقول العالم إن مصر آمنة وقادرة على حماية نفسها وحدودها ومصالحها وبعثاتها الدبلوماسية. نعم، أيا كانت انتماءاتهم وأيا كانت البلدان أو البلدان التي قدم منها هؤلاء وهؤلاء، بموجب الأعراف الدولية والرسمية لهم حقوق، لهم حقوق علينا مهما كان الأمر. نعم، أقدموا على تصرفات همجية لا يقرها أحد، هذا أمر نعرفه جيدا، والله يعلم كم نزلت علينا هذه الأخبار كالصاعقة، لكن لها أساليب أخرى ولها مواقف أخرى يقوم عليها أهل الرأي وأهل الحكمة وأهل الأمر. نعم، لكن الذي جرى أخيرا صدقوني يعود على مجتمعنا بغير الخير، يعود على مصر في الداخل والخارج بشر مستطير. يكفي أن يقول أهل الاقتصاد في الخارج مثلا الأوضاع في مصر غير مستقرة، والدليل هذا الذي يجري لبعض البعثات الدبلوماسية. تصريح كهذا أو نظرية تتبلور بهذا المنطق في الخارج يمكن أن تؤثر على اتفاقيات اقتصادية وعلى نشاط اقتصادي نحن نرجو له أن يتم لمصلحة بلدنا العزيز، لكن عندما يشاهدون تلك المشاهد لا شك أنهم يترددون، نعم سيترددون كثيرا قبل أن يبرموا معنا اتفاقات اقتصادية نحن في أمس الحاجة إليها. الأمر له أبعاد عظيمة وخطيرة. فيا شباب مصر، يا شباب مصر، يا من تحبون بلدكم، اتقوا الله في هذا البلد، اتقوا الله في هذا البلد، وكفانا ما جرى، وكفانا ذلك النزيف الاقتصادي المادي الذي يتكرر كل يوم، كفانا. ولعل الله عز وجل يهيئ لنا ظرفا ووقتا وحدثا نسترد فيه حقوقنا كاملة، نعم، وننتقم لشهدائنا في يوم الفصل، وعسى ذلك أن يكون قريبا. لا تخلط الأمور، لا تخلط الأمور. الدولة في أمس الحاجة إلى الاستقرار وإلى الأمن، حتى يتفرغ أولو الأمر الذين نثق بهم، نعم نثق بهم، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يوفقهم إلى الطريق المستقيم. دعوهم ليعملوا في جو مناسب، آمن، هادئ، مستقر، حتى يتحقق لنا، حتى يتحقق لنا الخروج من هذه الأزمة التي دامت طويلا، وحتى نستثمر ثورتنا المباركة. وأقول مباركة وأنا واثق بها ومطمئن لها. وقد يسأل بعضكم لماذا؟ أقول لكم ولمن سألني بالأمس القريب، هل سيظل حالنا كذلك يا مولانا؟ يعني أليس لها من مخرج هذا الذي نراه وأبناؤنا يتساقطون بلا داع؟ إلى متى سيتخبطون؟ قلت له والله الذي لا إله إلا هو إني لواثق ثقة مطلقة أن ربنا الكريم الذي أراد لهذه الثورة أن تنجح وبمثل هذا المستوى العظيم، نعم إني لواثق في ربي الكريم الذي دبر لها والذي أعان عليها والذي هيأ لها أسباب النجاح والذي أقنع بها أبناء مصر أجمعين، فاشتعلت تلك الثورة، اشتعلت تلك الثورة في مصر كلها في يوم 25 وما تلاه من يناير وما تلاه في فبراير. إن الله الكريم قادر إن شاء رب العالمين أن يجعل لها نهاية طيبة بإذن الله، يعني أن تكون نتائجها هكذا وكما ترون وتشاهدون، أن يجمع ربنا الذين ظلمونا وأن يضعهم بقدرته وأمره خلف الأسوار. إنه لأمر عظيم خطير كبير يؤكد أن الذي دبره وأمر به هو الكبير المتعال تبارك وتعالى. ولذلك أسجل كما قلت وأريد أن أطمئن الأحبة، أبشروا خيرا إن شاء الله نهايتها طيبة بإذن الله. كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وألقاكم بعد قليل إن شاء الله في حلقة الليلة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أخبرت حضراتكم منذ قليل أن موضوع البرنامج هذه الليلة يتمثل في قوله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قاعدة إلهية عظيمة وجميلة تناسب الطبيعة البشرية في شتى صورها. نعم، قد نضطر إلى الطلاق إذا استحالت العشرة وظهر لنا بوضوح أنه لا مفر من الطلاق ولا حل إلا بالطلاق. هذه في حد ذاتها نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. وإلا تصوروا معي، تصوروا وتخيلوا أن كلا الزوجين أصبح مرتبطا بالآخر وإلى أن يلقى كل منهما ربه الكريم، وساءت بينهما العشرة وتعقدت أمور الحياة الزوجية وكره كل منهما الآخر وأصبح الأمر معقدا والقانون يلزم الطرفين بحياة زوجية أبدية. أقول حاولوا أن تتخيلوا ذلك لتعلموا أن الطلاق في الإسلام نعمة عظيمة. نعم نعمة، عندما يتحتم أن يفارق كل منهما الآخر طرفي الزواج يشرع لنا ربنا الكريم ما يضع حلا مثاليا لهذه المشكلة أو لتلك المعضلة. نعم، يشرع لها حلا ويغني ربنا كلا من فضله ويهيئ لكل منهما من أمره رشدا. نعم، فالقاعدة التي نعتمدها ونثق بها، نعم وهي عقيدة لدينا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن أخذنا بالأسباب ولم يعد لدينا من سبب إلا وأخذنا به وشاء الله بعد ذلك لهذه الأسرة أن ينفصل كل منهما عن الآخر، فهذه إرادة الله وتلك مشيئته، ولنؤمل في الله خيرا بعد ذلك. نعم، ولنعلم بأن الله عز وجل حتى وبالطلاق أراد الخير لكل منهما. نعم، هذه واحدة من حكم التشريع الإسلامي العظيم. برغم هذا فإن الإنسان يتألم كثيرا لمعدلات الطلاق التي زادت في السنوات الأخيرة. هذه حقيقة أقرت بها الدراسات والبحوث التي أجريت. نعم، وزادت المعدلات بشكل ملحوظ، وهو أمر ينذر المجتمع أن يتوقف ليبحث هذا الأمر وليبحث في أسبابه حتى نضع النقط على الحروف. زادت المعدلات، وبالذات في السنة الأولى من الزواج وفي السنوات الخمس الأولى من الزواج. أيها الأخ المسلم الكريم، أود أن أقول بداية، المجتمع مقصر مع أبنائنا وبناتنا في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الحياة الزوجية علم، ينبغي أن نقول إنها علم يستحق التدريس. فإذا بحثتم في مناهجنا في المعاهد والمدارس والكليات لن تجدوا من القواعد أو البحوث الاجتماعية إلا القليل، لن تجدوا من نصائح وقواعد الحياة الزوجية إلا القليل، بل ربما خلت المناهج تماما في كليات كثيرة من هذا العلم ومن تلك الخبرة التي ينبغي أن تنتقل من الكبار إلى الشباب وفي الوقت المناسب. أعتمد في ذلك الكلام على الأسئلة والمشكلات التي أتعرض لها أو التي تعرض علي صباح مساء، ولها أفتح هاتفي إلا عند النوم لأستمع إلى أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي الذين يعرضون علي المشكلات الاجتماعية والأسرية والزوجية بشكل يومي. نعم، تأكدت أن أبناءنا وأن بناتنا يدخلون إلى بيت الزوجية وإلى الحياة الزوجية وخبرتهم وخبرتهن محدودة للغاية بهذا العالم الجديد على كل منهما. حتى الوالد والوالدة ظن كلاهما، ظن أي بخلا، ظن كلاهما على حبيبه وحبيبته بالنصح والتوجيه. نعم، وأحيانا يعتمد كل منهما على الآخر والآخر غير معني بهذا الأمر، وكثيرون من إخواننا وكثيرات من أخواتنا يعتمدون على تعليم البنت وعلى تعليم الولد وعلى تخرج كل منهما في الجامعة، ويعتقد الوالد وتعتقد الوالدة بأن التعليم كاف لتأهيل كل منهما لحياة زوجية ناجحة. للأسف من خلال الخبرة الميدانية، نعم، ومن خلال المعايشة لأبنائنا وبناتنا في الجامعة وعلى ضوء ما يطرح علي من الأسئلة وأتلقاه أحيانا في أوراق تأتيني للحديث في أمر ما، أقول بأمانة الرصيد حتى مع خريج الجامعة، الرصيد في هذا الاتجاه أو في هذا الجانب أو في تلك الناحية، الرصيد محدود للغاية والخبرة محدودة للغاية. وبذلك أرى المجتمع مقصرا نحو أبنائنا وبناتنا. نعم، فالذي جرى لتهميش الدين في المدارس والجامعات أيضا جرى لتهميش الخبرة والعلم الاجتماعي وما يخص الحياة الزوجية أرى أيضا بأن الذي حدث لتعليم الدين في المدارس حدث لهذا الجانب المهم في حياة أبنائنا وبناتنا. هناك علوم تدرس قد لا تكون الحاجة ماسة إليها، والأولى أن نقدم في سن معينة كما نقدم لهم مادة حقوق الإنسان مثلا، ما المانع أن نقدم أيضا مادة حقوق الزوج وحقوق الزوجة على ضوء الكتاب والسنة؟ ماذا يمنع؟ لنهيئ أبناءنا وبناتنا لحياة زوجية ناجحة ومنتجة ومبدعة، لأن ولدنا إذا اطمأن في بيته سيبدع في مجال تخصصه. لو عاش حياة زوجية سعيدة مطمئنة مستقرة سيتفرغ لمجال عمله وسيبدع في هذا المجال. حالات الطلاق التي ازدادت تنذر بأننا مقبلون على واحدة من المعضلات. أيها الإخوة الكرام، انتبهوا، وقد نبهتكم كثيرا منذ عدة أشهر لهذا الأمر، وسألتكم بالله أن تساعدونا في هذا الأمر. والذي يقول ذلك لحضراتكم رجل يدعى تقريبا في كل أسبوع عدة مرات للمشاركة في جلسات الصلح وللمشاركة في إشهار العقود وللجلوس مع الناس وللاستماع إلى الناس، وهو يعيش أيضا بين أبنائكم وبناتكم في الجامعة. عندما نستغيث بكم فنحن في ذات الوقت ننذر بشر مستطير. كل الذي أرجوه في حياتي أن تعيش ابنتي في بيتها سعيدة موفقة، وأن يمن عليها ربنا بالبنين الطيبين وبالبنات الطيبات. وكم أكون سعيدا حينما تأتيني أخبارها في بيت الزوجية وهي سعيدة موفقة مع أهل بيتها. هذا هو النجاح بعينه، وتلك هي سعادتي. فأعجب كثيرا حينما تبخل الأم ويبخل الأب على ولده أو ابنته بالخبرة. نعم، إن الخبرة التي تحصلت لديكم عظيمة وأبناؤكم في أمس الحاجة إليها. لا تنخدعوا بكلمة جامعي أو جامعية، لا إطلاقا. ربما كانت الجامعية أحق من غيرها وأولى وأحوج للنصيحة وللخبرة. بل أقول ما هو أبعد من ذلك، ورزقي على الله، قد تتعالى الجامعية على نصيحة أمها، لأن الأم أمية أو جاهلة أو لم تكمل تعليمها أو لم تتبوأ وظيفة مهمة وجيهة، ولذلك تتلقى من أمها وتهمل تلك النصائح وتتعالى عليها. وأنا أقول لها: يا ابنتي الكريمة، أعظم النصائح وأجلها وأنفعها لك ولأخيك تلك التي تأتيك من حبيب مخلص، وليس هناك من هو أحب إليك وأخلص لك من أمك ومن أبيك الذي يريد لك الخير كل الخير، بل يريد لك أن تعيشي وأن تسعدي أفضل منه. أي والله أريد لولدي أن يكون أحسن مني وأغنى وأعلم وأصلح، نعم ولدي بالذات وابنتي بالذات أريد لهما الخير كل الخير، ولا يسرني شيء في هذه الدنيا كسروري بأنباء التفوق والنجاح والصلاح والتقى الذي تحقق لكل منهما. فلو كانت أمك أمية لا تقرأ ولا تكتب، لكن الذي لديها خير كثير وأنت في أمس الحاجة إليه، فلا تتعالي على نصيحتها. وإذا دعتك، وإذا دعت الأم ابنتها لتنقل إليها خبرة المطبخ، المطبخ اذهبي استجيبي اسمعي كلامها تابعيها كيف تتم أمور الطعام، نعم لأنك لو كنت من حملة الدكتوراه، شوفي اسمعي الكلام الذي يقول لك ذلك رجل، لو كنت من حملة الدكتوراه وفوقها جائزة نوبل في أي تخصص ولكنك لا تجيدين الطبخ وإحضار الطعام في صورته الطيبة ولا تجيدين التعامل مع المطبخ، فإنك تعانين من عور بين، من عور بين، وعندك نقص خطير. ذات مرة وكنت أؤدي محاضرة في إحدى البلاد الإسلامية العربية، وكانت المحاضرة في جمع من النساء في بيت من بيوت الله، وجاءني سؤال، السؤال يقول يعني أسعد لحظة تمضيها يا فضيلة الشيخ في بيتك، أسعد لحظة. كانت الإجابة كالآتي رحمني الله وإياكن وإياكم، كانت الإجابة كالآتي: أسعد لحظة وأسعد مشهد يسرني للغاية عندما أرى زوجتي خرجت من مطبخها تحمل الطعام لأبنائها وهم ينتظرونها على أحر من الجمر، وقد انسابت روائح الطعام الطيبة إلى أنوفهم فزادتهم شوقا على شوق لأمهم وما تحمله الأم بين يديها. نعم أعنيها جيدا، تلك هي الأمومة. ولذلك أحيانا نتحدث إلى إحدى بناتنا عن موضوع المطبخ أو تأتينا أخبار ومواقف، فتسأل إحداهن عن مهارتها في المطبخ فتتباهى المسكينة وتقول: أمي الله يسترها وادها الصحة يا رب او يرحمها كانت حريصة انها ما تتعبناش في المطبخ، وكانت حريصة ان احنا ما نتعبش قدام البوتاجاز. اسمحوا لي وان اتحدث بالعامية لانني انقل نصوصا عن اصحابها. اهكذا يكون الرد في اليوم الذي او في التاريخ الذي انجزت فيه ابنتي هذه الخبرات، وبدأنا نأكل من صنع يديها. اسمحوا لي ان اقول من اسعد ايام حياتي ذلك الطعام الجميل الذي قدمته لنا ابنتنا قبل ان تنتقل الى بيت الزوجية. عندها علمت باذن الله انها قد استكملت أسباب نجاحها في حياتها المقبلة. فيا بناتي، هذا رد لا يساوي شيئا، وهذه حجة واهية تحسب عليكن وليست لكن. فاتقين الله عز وجل، اتقين الله. طعامك وطهيك الذي تقدمينه لأبنائك رابط قوي من روابط المحبة بين الأم وأبنائها. ونقول ذلك أيضا للتي تخاف على مظهرها وجمالها وتحرم أبنائها وبناتها من ثديها، نقول لها اتق الله. لقد جعل الله لهذا الوليد عندك أمانة، فأدي الأمانة التي أعطاك الله إياها، أدي تلك الأمانة لأصحابها حتى تكتمل روابط وأواصر المحبة والمودة بين الأم وأبنائها، وحتى يظل ولدها مدينا لها بعد أن جرى لبنها في شرايينه وفي كل جسده. عندها تصل المحبة إلى ذروتها، وتصل الأمومة الكريمة إلى قمتها. وأبشري يا أختاه، أبشري بولد صالح محب لك إن شاء الله. صدقوني إذا قلت لحضراتكم كثير من أبنائنا يشكو افتقاد الزوجة لهذه المهارة المهمة، يشكو كثيرا. ربما لا تسمع منه تلك الشكوى، لكنه يشكو لإخوانه. تصوري، زوجك يشكو ذلك لإخوانه أنه لا ينال حقه كما ينال الجميع حقوقهم في قضية الطعام وفي قضية وفيما ينتجه المطبخ. يعني مسألة يعني تعيبك كثيرا، فهل يرضيك ذلك؟ لا تتخرجي إلا وأنت تجيدين طهي الطعام. طهي الطعام أمومة. طيب يا سيدي، حاضر، نستقبل هذا الاتصال. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ ابو الفتوح؟
اكرمك الله يا ابنتي، الحمد لله.
والله يا شيخ اكرمك الله وعزك الله بهذا العلم الفياض.
الحمد لله،
الله يبارك فيك ويسعدك ويسعد حالك ويسعد ابنائك يا رب.
اللهم امين.
بكرمك.
اللهم امين. ولكم بمثل.
يعني الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه دوت يمكن من اعز المواضيع اللي بتفيد البنت في حياتها. لان
اتفضلي. نعم معاك تفضلي.
لان البنت مهما اتعلمت ومهما انا عن نفسي اتعلمت، بس والله والله انا ما اتعلمت في حياتي ولا اتعرف على الحياه فعلا الا من اني يعني دخلت المطبخ وتعلمت ازاي اهلي، ولذلك بعد ما دخلت في بيت يعني زوج دلوقتي مع اهل زوجي ولله الحمد ولله الكرم، ان انا من نهار ما دخلت ما حد قال لي انت عاوزه تعملي ايه اعمله معاكي.
الحمد لله
كل حاجه انا بتعلمها وكل حاجه لله الحمد انا بعملها بايدي وبيتباركوا بي ومش مصدقين ان انا بتعلم وبعمل كده. فعلا البنت مهما اتعلمت عز حاجه لها هي تكونها المطبخ واكل يعني زوجها من ايديها او اكل ابنائها من ايديها. فعلا
جزاك الله خيرا.
اسالك الدعاء ليه متشكرين على كلامك.
الله يفتح عليك. وبهذا فقد شهد شاهد من أهلها جزاك الله خيرا يا ابنتي. ونستقبل أخا من تونس الشقيقة، تفضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بردي شيخنا الفاضل نحب نشارك في البرنامج.
تفضل.
انا عندي زوجتي متزوج من منذ 4 سنوات.
جميل.
جبت لي وليد معناتها.
نعم.
في الفترة هذه يعني. عجبني البرنامج معناتها في المطبخ ما تعرفش معناتها تقوم بالديات والبليحت.
نعم.
واجباتها معناتها واجباتها في الزوجية ما تعرفش. حاولت معناتها بكل معناتها الطرق باش نعلمها واجب كل شيء لكن ما لا سبيل اليك معناتها وصلنا حتى النتيجه. فهمتني شيخ؟
فاهم.
في الفتره هذيك خليتها معناتها تقعد في دارها معناتها اعطيتها فرصه باش تتعلم تزيد معناتها تاخذ معناتها فكره اكثر.
لا باس لا باس ماشي.
لا باس يعني ما حدش نظمها انا قدام ربي معناتها وكل شيء. لكن وقت قعدت ثلاثة سنوات في منزل والدها. ومن ذيك رجعت وقت جرعت نفس الحالة معناتها نفس فهمتني. ومعناتها حبيت نستشيرك أنا شيخ. احنا توا القضية معناتها في المحكمة معناتها قضية في الطلاق معناتها. وأنا معناتها على خاطر ولدي وقت اللي روحت لدارهم في رمضان هذايا في العادة في شهر رمضان معناتها عملت ختان ما غير ما تعلمني انا في دارهم. فضيلة الشيخ بربي ربي فضلك نحب نعرف انا من معناتها شنو نعمل نطلقها ولا معناتها ما نش عارف شنو الحل معناتها عملت الختان ابني بدون اذن معناتها.
عملية الايه؟
ختان الولد.
الختان؟
نعم.
عملية الختان، ختان الولد ام البنت؟
الولد.
نعم ماله فيه ايه؟
الختان بدون علمي.
والله يعني اصله هو لابد من ختانه. فعلى كل حال اذا كانت يعني قد كلفت طبيبا ماهرا في ذلك وتمت المسألة على خير وجه يعني سامحها وكان عليها فعلا ان تستأذنك. هذا حقك عليها. لكن تم الأمر على كل حال فأحسن إليها. وأراك متفقا معي تماما فيما ذهبنا إليه هذه الليلة حتى في دخولنا مطبخ الأسرة المسلمة أيضا أرجو أن تكون هناك فائدة. وشكر الله للأخ الفاضل الذي يؤيدنا فيما ذهبنا إليه. كنت قبل أن أتلقى هذين الاتصالين محمد من الجزائر. تفضل يا محمد وإن كنت تجيد الفصحى فلا تبخل علينا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد صلاح من الجيزة إن شاء الله. يا
منين؟
من الجيزة إن شاء الله مش من اسمه.
تفضل.
بارك الله فيك وعزك الله بالإسلام يا شيخ الله.
اللهم أمين يا رب.
اللهم أمين. حضرتك بتتحدث في موضوع الطهي والطبيخ و وأنا أستمع إليك.
لا والله أنا بقول إن ده سبب من الأسباب التي تؤدي إلى القلق في الحياة الزوجية ومن ثم يمكن أن يكون سببا في الطلاق.
هذه حقيقة، هذه حقيقة،
هذه حقيقة. نعم.
أقول لك شيئا واحدا يا شيخ بالله.
نعم.
أن تقوله لجميع الأبهات أن ييسروا على الزواج ويوسروا على البنات، فقد تم فسخ خطوبتي لأمر يسير جدا، وأبو الزوجة أبو خطيبتي دمر حياتنا والله لا أعلم لماذا.
يا لطيف.
أشياء تافهة لا بالإسلام شيء.
يعني ماذا تريد مني أن أقول للآباء؟
يوسروا يسروا يسروا الأمور
قبل الزواج أم بعد الزواج؟
قبل الزواج
وبعد الزواج. حاضر،
وبارك الله فيكم.
حاضر بإذن الرحمن الرحيم. تفضلي يا هبة من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنتي.
والله حضرتك أنا عندي مشكلة نفسي أحكيها لحضرتك ومش عارفة أعمل فيها إيه.
طيب أرجو من الإخوة في غرفة التحكم أن تعطوها هاتفي الخاص.
إيه؟
يعني عايزة تشرحيها دلوقتي ولا تشرحيها لي بعدين إذا كانت هتاخد وقت؟
لا هي مش هتاخد وقت كتير.
طيب واحد اتنين تلاتة كده اتفضلي.
حضرتك أنا متجوزة بقالي 4 سنين.
نعم.
كويسة مع جوزي وجوزي كويس معايا وكل حاجة.
الحمد لله.
مفيش أي حاجة.
نعم.
وبعدين حضرتك دي مشكلة حصلت من قيمة شهر ونص كده، وحصل ان انا تطولت عليه بالكلام وكده، وهو برضه تطول عليا بالكلام، بس انا غلطانة وعارفة ان انا غلطانة حضرتك، بس هو مش راضي. وبعدين روحني عند والدي، وبعدين قعدنا شوية، وبعد كده بعد شوية راح والدي جه وداني بيه. حضرتك هو دلوقتي مش راضي يبقى كويس معايا، مش عارف بيعاملني معاملة وحشة، واخواته مش كويسين معايا، وبرضك بيعاملني معاملة وحشة ومش راضين يكلموني، ومش عارفة اعمل ايه يا شيخ.
طيب يا بنتي،
يعني حضرتك انا غلطت وعرفت ان وقلت ان انا غلطانة واعترفت بغلطتي، وانا مش عارفة اعمل ايه اكتر مني.
ماشي يا هبة. طيب خلاص انا فهمت المشكلة، وساقدم من قناة الرحمة، وطبعا قناة الرحمة لها منزلة كبيرة في قلوب المسلمين، أقول لهذا الأخ الفاضل: زوجتك كما بدا من لهجتها حريصة عليك كل الحرص، وأبوها رجل طيب وأصيل، بدليل أنه لما ناقش ابنته وعلم بأنها قد أخطأت أحضرها بنفسه إلى بيت الزوجية، وهي يعني كذلك اعترفت الآن بأنها أخطأت وفي تطاولها، وعادت إلى البيت دون أن تستدعيها أنت أو أن تذهب إليها. كل ذلك يدعوك لتصفح عنها، ومن أجل خاطرنا أيضا هنا في قناتنا العظيمة اصفح عنها وعد إليها وتحدث إليها كما كنت، وأرجو ألا تنسى بأن أواصر المودة والرحمة صلة وثيقة بينكما إن شاء الله، ولو كنت مكانك ما فعلت سوى ذلك، بمعنى أن أستأنف حياتي الزوجية بنفس المشاعر الطيبة والروابط التي كانت بيننا، ويكفي أنها اعترفت وعادت، ويكفي أنها الآن يعني كانت تبكي يعني بدافع الحرص عليك وخوفا على حياتها الزوجية، فعود يا رجل وواصل كما كنت إن شاء الله، وأسأل الله ألا يخذلنا ذلك الرجل الهمام فيما طلبناه منه. لاحظتم شيئا؟ قالت بأن إخوته ليسوا من العوامل المساعدة لحياتنا الزوجية، بمعنى اسمعوا، يعني كنا نقول هذه عبارة كتبتها أمامي وفيها تفصيل كثير، يعني بقول كثرت حالات الطلاق في السنوات الأخيرة والأسباب كثيرة. السبب الأول قلنا يمكن أن يكون السبب حماه متسلطة، شقيق متعنت، شقيقة حاقدة، صديق حاسد، متطفلون من الجراء. الأسباب كثيرة، حالات طلاق وقعت ومنذ فترة كان السبب الأساسي فيها كان السبب الأساسي الذي من يعني السبب الأساسي في هذه الحالات شقيقا متسلطا متعنتا يريد أن يتحكم في إخوته حتى الذين تزوجوا واستقلوا في حياتهم الاجتماعية. وممكن تكون الشقيقة، يمكن أن تكون الشقيقة سببا في ذلك أيضا. يا ناس اتقوا الله عز وجل. الأسرة وبالذات في السنوات الأولى لم تكتمل لها عوامل الثبات والرسوخ ورسوخ الأقدام بعد لسه، فعلينا جميعا أن نكون عونا لها. إن كنا قادرين أن نقدم أسباب العون لمزيد من التوفيق بين الزوجين فلنقدم ذلك، وإن كنا غير راغبين في تقديم ذلك العون فعلى الأقل على الأقل نسكت ونتقي الله في هذه الأسرة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بقول لحضراتكم واسمعوها كويس، قد يكون أحد الأشقاء أو إحدى الشقيقات على غير وفاق مع زوجة الأخ أو لا تروق لها وتبحث لها ويبحث لها الشقيق والشقيقة كلاهما يبحث عن المتاعب لهذه الأسرة الصغيرة، وبدلا من أن يكون سببا في سعادتها واستقرارها ونجاحها وهو الأمر المطلوب، بدلا من أن يفعل ذلك صدقوني اطلعت كثيرا وشاهدت ورأيت كثيرين وكثيرات من الأشقاء والشقيقات لا يقومن بالدور المطلوب أبدا، بل على العكس يحرص كل منهما على تعكير صفو الحياة الزوجية بين الزوجين. أقول لهؤلاء البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، هذا الذي تفعلونه مع بنات المسلمين انتظروا إن شاء الله انتظروا إن شاء الله سيقع ما يماثله لأبنائكم وبناتكم بإذن الله. هنا اتصال من السعودية، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير يا ابنتي.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
وجزاكم.
لو سمحت لي بهذه المشاركة يا دكتور.
تفضلي.
وهي أقول يعني والله أعلم لو نظرنا في مجتمعاتنا الحالية لوجدنا ازدياد حالات الطلاق عما سبق، وبالتالي ازدياد شريحة الأبناء من المطلقين والمطلقات وأثر ذلك على تربيتهم، وكم فيها من معاناة ومن ثم نتائج لا تتساوى في إيجابياتها فيما لو تربى الأبناء بين أبويهم إن كانا في توافق وعدم خلاف واضح سلبي. هؤلاء الأبناء سيأتي عليهم يوما يصبحون فيه شبابا، فإما يشب على أنفس مضطربة مهزوزة لا تأتي إلا بانهيارات نفسية، إما الأب وإما الأم وإما كليهما لما يقول إليه حال الأبناء. فيعني ما رأيك يا فضيلة الدكتور بإنزال النصائح التي تقوم بها هذه النصائح القيمة إلى أرض الواقع، ولكن في مرحلته التأسيسية، وذلك من خلال طرح مثل هذه المحاضرات العلمية المثمرة كهدية تقدم في المدارس، ونحن في بداية المدارس يعني في شتى المراحل وكل حسب المستوى التعليمي الخاص بكل مرحلة. وذلك بالزيادة والتوسيع في المعلومات كلما ارتفعت المرحلة التعليمية في مستواها، والتي أهمها المرحلة الثانوية والتي تسبقها الإعدادية وأهميتها، وتلك مرحلة المراهقة. وذلك أن تكون المحاضرة قائمة على التأهيل للحياة الزوجية قبل معايشتها، فالله وفق سنة الله، يعني سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وتعاون على البر والتقوى، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير الآية. يعني ذلك، وأن يفهم كل منهما أن الزواج من أقدار الله، فعلى كل منهما الرضا بالطرف الآخر، فإن كان خير كان الشكر، وإن كان أي خطأ أو ما لا يرضي الطرف الآخر فليصبر وليحتسب. يعني هذه بعض القيم التي ربما إن فهمها وأدركها الطلاب في المدرسة لربما يعني يواجهون الصعاب. والله أعلم، جزاك الله خيرا دكتور، بارك الله فيك.
أشكر ابنتنا الكريمة من المملكة الشقيقة، وأثني على أدائها ونصيحتها الغالية، وأؤكد لك يا ابنتي أننا قدمنا محاضرات كثيرة فيما يخص الأبناء وأثر الطلاق وأثر الحياة الزوجية المستقرة على أبنائنا وبناتنا، وأعدك أن نركز على ذلك إن شاء الله في المحاضرات المقبلة، وجزاك الله خيرا وأثني على أدائك. أم محمود منين؟ أم أحمد من القاهرة، تفضلي يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك يا أم أحمد.
أيوة بالله عليك يا فضيلة الشيخ، سؤال بس مخيرني شوية.
تفضلي.
أنا منتقبة الحمد لله.
نعم.
ومرات أخويا منتقبة ودكتورة، وسافرت معاه السعودية، ما فيش حصل بيننا اختلاط ولا عشرة. نعرف إن هي حافظة قرآن ربنا وكل شيء والحمد لله، ونحسبها على خير. بس دلوقتي لما نزلوا أجازة عملنا مشاكل، بمعنى ان اخويا يعني بيشتكي انها ما بتعرفش تطبخ، ما بتقومش بواجباتها الزوجيه كما ينبغي، بحجه قراءه القران، صلاه النوافل، الصوم، الكلام ده كله. فهو مش معترض ولا حاجه والحمد لله، بس يعني انها تقوم يعني رمي عبء الاولاد عليه. وهو دكتور برضه ورفضت الشغل. اكلمها قال لي اكلمها، كلمتها قالت لا الاسلام مش ناقصني ومش عارفه ايه، مش ناقص الدكاتره كتير عشاني والكلام ده كله، انا افضل في بيتي افضل. فخلاص ما فيش مشكله. دلوقتي ما بتطبخش كويس، ما بتعملش اكل كويس، ومش حابه انها تتعب نفسها.
طيب
يشتري اكل جاهز كده. دلوقتي نزلت في بيت العيله، فبقول لها يعني اي حد يجي يخرج يسلم عليه، يعني عمتي اللي هي عمه جوزها، قلت لها تخرج تسلم عليها، جايه تشوفك سلمي عليها، البيت انقابك وسلمي عليها. لا، ما رفضت انها تخرج تسلم عليها، واستهلكت ان انا كده عايزه اخسرها بينها. وانا منتقبه، قلت لها يعني عشان ابنها معاها بره، قلت لها ايه، قومي السلام عليكم وسلمي على اللي جايه بيتك، وبعد كده قولي لها تعالي معايا جوه حتى، يعني عشان ما تحرجيش حد او مش
طيب. طيب شكرا، وصلت رسالتك يا ابنتي. اود ان اقول لك ام محمود القاهره، طيب تفضل يا ام محمود. الأخ محمود حاضر يا سيدة، حاضر، تفضل يا أخي محمود. قطع الاتصال، ماشي. أود أن أقول لابنتنا الكريمة: ما عليك يا ابنتي إلا أن تنصحي لأختك المسلمة إذا كانت النصيحة متاحة، لكن هذا الهم الذي يعني أشعر به وأنت تتحدثين إلينا يعني لا مبرر له. قدمت النصيحة لله عز وجل، نعم هذا واجبك نحو أختك المسلمة أيا كان موقعها وأيا كانت الصلة بينكما، فسلم الأمر لله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يهدي الكريمة ابنة الكرام إلى الطريق المستقيم، وأن يمكنها من مفاتيح السعادة للحياة الزوجية حتى تعيش آمنة كريمة. وللعلم، حتى لو كانت طبيبة فإن إجادتها لطهي الطعام والله يزينها ذلك كثيرا، ويزيد من يعني من كرامتها في بيت الزوجية، ويعطيها مكانة عالية في نفوس المقيمين معها في بيتها. يعني دي مهارة مهمة جدا، حتى لو كانت أختنا الكريمة طبيبة على العين والرأس، ولكن أيضا إجادة طهي الطعام لأبنائها ولزوجها يعمق كما قلت من أواصر وصلات المحبة والمودة بين الطرفين. ونشكر لابنتنا غيرتها. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم أحمد من تونس.
تفضلي يا أم أحمد.
يا شيخ أنا أعاني من مشكلة عويصة منذ 28 سنة.
طيب.
أعاني من هذه المشكلة، يعني أنا تعلمت وكنت تلميذة يعني نجيبة وطالبة.
نعم.
لكن زوجتني أمي غصبا عني، زوجتني شاب وقالت لي إن لم تتزوجيه سأنتحر. فقلت لها يا أمي لا تدخليني في هذه المشكلة، أرجوك يا أمي أنا أبرك. فبريتها تزوجت غصبا عني، ولكن قلت للخطيب أن أنا ذلك أنا أحسبك مثل أخي، أنا لا أكرهك لكن لا أتوافق مع الزواج معك، لا أستطيع أن أعيش معك، وهو غير متعلم. ولكن لما تزوجت تسلطت علي كل الهموم، كان يستفزني يضربني يقول لي لا يتعلمون أولادك، فعلمتهم، فواحدة صحفية والثاني مهندس والثالثة صحفية والرابعة أستاذة، وكنت امرأة شاطرة في المطبخ في البيت من كل ناحية، أنا مثقفة من جميع النواحي، ولكن كان يستفزني كثيرا ويكرهني ولا يعرف الحب لأبنائه ولا يعرف الحب لأنا، ولم يكن له مشاعر نحوي. ولكن كنت والله أنا لا أبالغ إن قلت لك أنا كنت يعني جميلة في غاية كل شيء، ولكن هو غير متعلم، يعني لا يعرف يحب أبنائه ولا يحبني حتى أنا، لا يظهر لي أي شيء حتى غيرة علي، ولا أستطيع يعني أن أتواصل معه، وهو غير نظيف في هندامه، والله المنزل تاعي كأنه قصر والله.
طيب.
لأنه قصر.
طب يكفي هذا.
هو لما يدخل الدولاب ينزل الثياب من الدولاب كله.
نعم. سيدة الكريمة. سيدة الكريمة. يكفي ذلك. يعني قلت ما فيه الكفاية. وعلى كل حال أنا أقدر لك مشاعرك وأحترم ما قدمت من الإنجازات من تعليم الأبناء والبنات بهذا المستوى العالي والصبر على هذه الحياة الزوجية إلى هذا الحد. لا تضيعي ما قدمتي. واعلمي يا أمة الله أن الذي قضى بهذا الزواج هو رب العالمين تبارك وتعالى، الذي أمر الملك أن يسجل وأنت لا تزالين جنينا في رحم الأم. جاء الملك فسجل هذا الزوج زوجا لك بأمر الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي أن تعلمي بأنه على وضعه وقد يكون أفضل من غيره بمراحل، وقد يكون الذي حدث بينكما أقل بكثير مما يحدث بين الزوجين. على كل حال هو أب لهؤلاء الأبناء ولهؤلاء البنات، وما دامت الأمور قد وصلت مع الأبناء والبنات إلى مثل هذا المستوى العظيم، هذا يؤكد بأن الأسرة مستقرة وبأن الأب قد قام بدوره، هذا أمر مؤكد مع احترامي للدور العظيم الذي قمت به. ينبغي لبناتنا الكريمات أن تنظر إلى الزوج على أنه اختيار الله ورزق ساقه الله إليها، وعليها أن تجل وأن تعظم اختيار رب العالمين لها، وأن ترضى بما قسم الله لها، وأن تعلم بأن الله عز وجل سيعوضها خيرا إن شاء الله. وأرجو من الأخت الكريمة من تونس الشقيقة أن ذكر عيوب هذا الزوج وأن تصبر، وقد وصل السن بك إلى ما وصل، اصبري واحتسبي وستنالين بإذن الله أجرا ومثوبة عند رب العالمين، وسيعوضك خيرا إن شاء الله. فقط اصبري وواصلي إنه زوج له احترامه وله تقديره وله حقوقه بموجب الشريعة الإسلامية الغراء. انظري إلى الحياة الزوجية هذه النظرة واعلمي بأن الله عز وجل هو الذي اختاره لك، وربنا لا يختار إلا الخير لعبده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتق الله في الرجل. وشكر الله لك ما قدمت لأبنائك وصبرك على الحياة الزوجية. وإن كنت أقول في ذات الوقت أيها المسلمون، إذا قالت لكم الفتاة لا أريد هذا الرجل، فاتقوا الله في بناتكم ولا ترغموها أبدا، بل عليكم أن تشرحوا لها وأن تبينوا لها حقيقة الأمر ومميزات هذا الرجل وتلك العائلة، وأن تبينوا من خلال خبراتكم لبناتكم يعني الأصول والمعايير والمنظار الذي ينبغي أن ترى كل منهن الدنيا والحياة الزوجية من خلال هذا المنظار ومن خلال تلك المعايير. انقلوا إليها الخبرة وتأنوا واعطوها فرصة للتفكير، فإذا استحال الزواج فلا ترغموا بناتكم، يرحمكم الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تزعلتوا مننا ولا ايه؟ ايها الاخوة الاكارم، من خلال المكالمات التي تلقيناها هذه الليلة ظهر لحضراتكم ان بعض المحيطين بالاسرة من الاقرباء او الجيران او الاصدقاء يمكن ان يكونوا سببا في التعجيل بالفراق بين الزوجين. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا مصطفى. تفضل.
لو سمحت كنت عايز اسأل سؤال بس صغير كده.
تفضل.
ان شاء الله حضرتك. هو انا كان عليا ديون كتيرة جدا، واخبر حضرتك.
نعم.
كان عليا ديون كتيرة قوي. اصحاب الديون دولت مستغرين عليا وكده وبهدلوني وكده وجم كلموني يعني كتير وفضحوني يعني في الحتة اللي انا فيها وكده يعني. فمش قادر ان انا تدي الديون. فده واحد في رمضان اللي فات اعطاني 10,000 جنيه ان انا اسد بيهم جزء من الديون اللي عليا.
نعم.
بس جاي بقى في رمضان بيطالبني ان هو عايز ال 10,000 جنيه بتاعته. تمام؟ فانا دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه، انا دلوقتي ماشي في موضوع قرض. رحت قدمت على قرض في البنك ان انا اخد قرض ب 10,000 جنيه وابقى ادفعهم للبنك كل شهر الحاجه. البنك هياخدهم مني كل شهر جزء، فانا هاخد ال 10,000 من البنك واديهم للراجل اللي هو اللي كان عاطيني ال 10,000 جنيه سلف. فانا مش عارف الموضوع ده هيبقى فيه حرمانيه بالنسبه لي ولا ايه؟ بس مش اكتر من كده.
نقول لهذا الاخ الذي اعطاك المبلغ قرضا حسنا، نقول له انظر اخاك فناظرة الى ميسرة، ولا تلجئه الى الاقتراض من بنك ربوي. يعني اكمل المعروف وانتظر رحمني الله وإياك حتى تنال الأجر والمثوبة، لأنك أقرضت أخاك المسلم في وقت عسرة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماوات العلى، قرأ له جبريل لافتة، كانت اللافتة كان مكتوبا عليها الحسنة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر ضعفا. الحسنة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر ضعفا. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لأن القرض يعود إلى صاحبه الأصلي، كيف يكون بثمانية عشر ضعفا؟ والذي أقرض سيسترد ماله. فكانت إجابة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت بأن السائل قد يسأل عن غير حاجة، وأن المقترض لا يسأل إلا عن حاجة؟ يعني هو موقف صعب يتعرض له إخواننا، فبارك الله فيك، أنظر أخاك ولا تلجئه إلى الاقتراض من بنك ربوي لا نقره عليه. السلام عليكم. تفضل يا محمود من الغربية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ انا عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم.
واحد يعني سمع مراته في نهار رمضان وهو صايم كفرت الاداء ايه؟
ان تصوم 60 يوما متتابعة، فان افطرت يوما تبدأ من البداية من بداية 60 وانت نعم خلاص يا ابني، وأنت صحيح البدن وقادر على الصيام عليك أن تصوم 60 يوما قبل أن تقربها. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا سيد طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك معلش معايا سؤال أنا كده خاص بالحلقة اللي فاتت يعني.
تفضل.
حضرتك أنا ربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين وطلعت حجة.
تمام.
وباخد زوجتي الحمد لله يعني كل عام بتطلع معايا عمره.
اكيد تستاهل.
وهي ربة منزل، فهل عليها حجه؟ عليها اسقاط حجه زي الزوج ولا؟
لست ملزما بان تدفع لها نفقات الحج.
ايوه.
لكنك لو تفضلت واكرمتها ويبدو انها جديره عندك بذلك وأهديتها فريضة الحج ونفقات الحج فإنها ستحمد لك ذلك المعروف ولن تنساه، وهذا أمر أعرفه من النساء، إذا كان زوجها سببا في حجها وسببا في اكتمال دينها بالركن الخامس من أركان الإسلام فإنها أبدا لا تنسى له هذا المعروف، وأنت مجزي خيرا على ذلك إن شاء الله، فلا تحرمها رحمني الله وإياك.
جزاك الله.
تفضل يا علي من الفيوم.
حضرتك سؤال.
علي صوتك يا علي.
أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
حضرتك كنا جايين من عندنا سايبين من الفيوم. عملنا حادثة.
نعم. عافاك الله، يعاود الاتصال مرة أخرى. إخوتي الأعزاء، نريد أن نقول أو أبدأ ما أريد أن أقوله بحادثة التخيير. لما سألت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يوسع عليهن في المؤونة والملبس والتحلي بالذهب بعد أن فتح الله عليه، وكما سمعنا عن نساء كسرى وقيصر مثلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدم إجابة على هذه التساؤلات وسكت إلى أن يقضي ربنا الكريم في هذا الموقف، فقضى ربنا عز وجل بقرآن في سورة الأحزاب يتلى إلى يوم القيامة، ينادي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد من تونس، تفضل يا أسعد.
الله يبارك فيك يا شيخ. أريد أخذ قرض بنكي من بنك إسلامي، هل يجوز لي لبناء مسجد؟
ما دام البنك كما تقول يعتمد شريعة الله تبارك وتعالى في تنفيذ المعاملات ووثقت من ذلك، توكل على الله.
اللهم يبارك فيك يا شيخ.
أسأل الله لك التوفيق. أيها الأحباب، تفضلي يا أم محمد.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك يا بنتي.
بقول لحضرتك يعني أنا مش مقصرة مع الولاد في البيت.
تمام.
كل حاجة موجبة ليهم.
كويس.
يعني الواحد يعمل معهم إيه؟
يعني ما دمت يعني أديت الواجب في كل الأمور
يعني ده انا بحس بعد اذن حضرتك ان باثر في طاعه من الله سبحانه وتعالى من ناحيه قراءه القران وحضور الدروس في الجوامع وانا موظفه.
يعني حضور الدروس في الجوامع الحمد لله دلوقتي القنوات الاسلاميه تقدم لكنا ما كنتن في حاجة إليه، الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله.
وأقول ذلك ولا أحرمك من المسجد إطلاقا، ولا يستطيع إنسان أن يحرمك من المسجد. والذي تقدمينه لأبنائك أيضا أنت مأجورة عليه. قال النبي لإحدى النساء أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، يعني يعدل الجهاد ويعدل حمل الجنازات وصلاة الجنازة ويعدل الجمع والجماعات، يعني حسن تبعل المرأة لزوجها وأداء المرأة لواجب زوجها ومعرفة حقوق هذا الزوج، إن شاء الله إن كان الزوج راضيا عنك وأديت حقوقه فأبشري بأجر عظيم إن شاء الله. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قدم النبي بعد نزول الوحي هذا القرآن العظيم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن كل أمهات المؤمنين، وقال لها ما معناه: لا تدلي برأي أو لا تقولي شيئا في هذا الأمر حتى تستأمري أبويك. فقالت عليها رضوان الله في ذات الوقت: أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ يعني عندما يكون الأمر متعلقا بالإقامة معك والزوجية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا بالموت، عندما يكون الأمر متعلقا بشرف الانتماء إلى بيت الزوجية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن أكون زوجا لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يلقى ربه الكريم وإلى يوم القيامة، أستأمر أبوي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد من المغرب، تفضل يا أحمد.
جزاك الله خيرا يا أستاذ.
الله يبارك فيك يا أخي.
عندي سؤالين جزاك الله خيرا. عندي زوجة يعني مفروض علينا في الم... في... في... في الو
تفضل.
عندنا في الاسلام يعني الحجاب، يعني الزوجه تعمل الحجاب وتعمل خمار، اما احسن الحجاب او الخمار؟
لا، هو كلمه حجاب معناها الذي نفهمه انها سترت كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، وهناك بعض العلماء يجيز ذلك حدا أدنى لزي المرأة، لكن كمال الأمر يكتمل بالنقاب إن شاء الله، عندها تحوز الفضيلة كاملة بإذن الله. يبقى كلمة الخمار كالذي نراه في مصر وتكشف فقط عن وجهها، والخمار قد أزدل وستر يديها كذلك، هذا شيء جيد ونقبله لكنه الحد الأدنى. فإن أردت الخير إن شاء الله فعليها أن تستر بدنها بالكامل حتى تحوز الأجر والمثوبة والفضيلة من كل ناحية. السلام عليكم ورحمة الله. نورة من القليوبية، تفضلي يا ابنتي، تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟
ما توطي التلفزيون شوية عشان نقدر نتفاهم. تحدثي، تحدثي من الهاتف فقط. تفضلي يا نورة.
حضرتك عامل ايه يا سيدي؟
في خير حال يا ابنتي، جزاك الله خيرا.
حضرتك انا كان عندي مشكلة كنت عايزة اخد رأي حضرتك.
طيب، على يعني ارجو من ابنائي الاعزاء في غرفة التحكم ان يعطوها هاتفي او رقم الهاتف الخاص. طيب، فاصل كما يقولون ونواصل ان شاء الله. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سنعود نعود إن شاء الله. نيوتوب تي في، نبحث عن الأفضل.
أسرار هير، أسرار هير ده زيت شعر منتج طبيعي 100% مستخلص من مجموعة من الزيوت الطبيعية بنسبة 100% التي تعالج. خلي بالنا من كلمة تعالج دي يا جماعة مهمة قوي. تعالج يعني بتمنع مرض معين. زي ايه؟ هنقول اكتر حاجة بتعمل لنا مشكلة هو سقوط الشعر الوراثي. سقوط الشعر الوراثي بيجي نتيجة حاجة اسمها 5-alpha reductase، ده انزيم بيمنع تكوين التستوستيرون الى الدايهيدروتستوستيرون. اسرار هير اللي قدامنا برضو قلنا منتج عشبي 100%. اسرار هير بيتكون من مجموعة زيوت هقولها لكم بسرعة، وهو زيت التوم، زيت البرجموت، زيت حبة البركة، زيت الجاجوبة، زيت جنين القمح، زيت شجرة الارض، زيت دهن النعام، زيت اللافندر، زيت الزعتر، زيت الخروع، زيت السفلور، زيت الصويا، زيت الروزماري، زيت العنب، وزيت الحلبة. أسرار هير لما نيجي نشوفه أول حاجة أنا لاحظتها في أسرار هير، لاحظت ريحته جميلة جدا، ودي حاجة مهمة جدا عشان لما الست تحط على شعرها الزيت ما يبقاش ريحتها مقززة، أو البنت في وسط أصحابها في الجامعة حتى أسرار هير يبقى ريحتها ريحة بيرفيوم. أول حاجة عليها أسرار هير سقوط الشعر الوراثي للرجال والسيدات، وقلنا عن طريق هرمون معين. تاني حاجة القراع والثعلبة للرجال والسيدات والأطفال، يعني ده علاج مش زيت جمالي وبس. علاج سقوط الشعر التخللي لدى السيدات، وأقول لكم يعني إيه تخللي. علاج قشرة الشعر الناتجة عن جفاف فروة الرأس. علاج انسداد مسام الغدة الدهنية المرطبة. علاج تقصف الشعر وتشققه. عايز أقول إنه بيعالج مظهر الشعر الجمالي، وعايز أقول إنه هو بيعالج سقوط الشعر أثناء الحمل والرضاعة. عندنا مشكلة في سقوط الشعر كبيرة جدا، عندنا مشكلة في تقصف الشعر، عندنا مشكلة في المنظر الجمالي بتاع الشعر. عشان كده عملنا أسرار هير عبارة عن حوالي 12 أو 13 زيت طبيعي 100%. أسرار هير إحدى ابتكارات العصر الحديث، وهو زيت شعر طبيعي 100% عبارة عن 12 أو 13 زيت 100% مستخلصين بطريقة صيدلانية. صنعه في مصنع، جبنا المنتج عصرناه طلعنا منه الزيت. احنا جبنا 12 نوع زيت، عملنا فيهم على الاقل من 5-10، يعني عملنا حوالي 80% سك زيت طبيعي، وعملنا الحامل 20%. يعني منتجنا منتج عالمي مش مصري بس، ويعالج وبطريقة علمية بحتة، ومادة الخام اللي جواه بيور 100%. اسرار هي يا جماعة من احسن الزيوت المستخدمة في العالم العربي الان. SH فارما بتقدم منتج عشبي في شكل صيدلاني. ده اسرار هير اللي احنا بنتكلم عنه، منتج عشبي في شكل صيدلاني. وارجع اقول بيعالج سقوط الشعر الوراثي التخللي، علاج القراع والثعلبه، عندك ثعلبه ولا عندك ثعلبه يعالجه، بيعالج سقوط الشعر التخللي للسيدات. عايز اقول انه برضه بيعالج قشره الشعر، عايز اقول بيعالج انسداد مسام الغده الدهنيه المرطبه لفروه الشعر عشان ما يبقاش جافه، الشعر يبقى جاف. علاج تقصف الشعر وتشققه، علاج مظهر الشعر الجمالي، علاج سقوط الشعر اثناء الحمل. وخلي بالكم الكلمه دي علاج سقوط الشعر اثناء الحمل كلمه كبيره جدا، هتفهموها كل ست هتفهمها ان هي ممكن تستخدم منتج صيدلاني فيه كيميكالز وهي حامل بيأثر على الجنين. منتجنا طبيعي 100%، مصري 100%، عربي 100%، بفضل الله عز وجل نتائج 100%، مرخص من وزارة الصحة، وحطه تحتها 1000 خط. استخدمها أسرار هير وعمرك ما هتندمي.
أسرار هير سبري من خلاصة زيوت طبيعية 100% لحل كافة مشكلات الشعر من تقصف وضعف وتساقط الشعر، وتمتعي بشعر صحي ولامع مع أسرار هير. هيكون سعر العبوة 125 جنيه فقط، والمفاجأة في حالة حصولنا على 2 عبوة هيكون السعر 199 جنيه بدلا من 250 جنيه بتخفيض 50 جنيه كاملة. اتصل حالا على شركة نيوتوب على رقمنا المميز 38-35-35-30.
نيوتوب توب تي في نبحث عن الأفضل. التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية، وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية. اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%.
مفاجأة سارة، تخفيضات بسعر 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على منتج اللاصقة السحرية اتصل من أي خط أرضي على 38 37 99 11 أو من أي محمول على 016 122 36 36.
اتصل على 38 37 99 11 أو 016 122 36 36.
اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم.
بشرى سارة لمحبي قناة الرحمة. بفضل الله وبعد طول انتظار وحرصا منا على وصول صوت الحق إلى كل مكان في أفضل جودة للصوت والصورة، تطل قناة الرحمة الفضائية عليكم من تردد جديد على القمر الصناعي المصري نايل سات. فشاهدوها الآن على تردد 11823 رأسي ومعامل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. الرحمة اسم جامع لخصال الخير. جريدة الرحمة أسبوعية مستقلة وشاملة قريبا في الأسواق.
اللهم اختم لنا.
دلوقتي تقدر تحمل على تليفونك أجمل وأحب الأدعية الخاصة بفضيلة الشيخ محمد حسان.
اللهم اجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده يا كريم، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا أرحم الراحمين.
فقط اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي تليفون أرضي على 093516 وأدخل كود الدعاء.
حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بشرى سارة لمحبي قناة الرحمة. بفضل الله وبعد طول انتظار وحرصا منا على وصول صوت الحق إلى كل مكان في أفضل جودة للصوت والصورة، تطل قناة الرحمة الفضائية عليكم من تردد جديد على القمر الصناعي المصري نايل سات، فشاهدوها الآن على تردد 11823 رأسي ومعامل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. الرحمة اسم جامع لخصال الخير. جريدة الرحمة أسبوعية مستقلة وشاملة قريبا في الأسواق. عدنا بفضل الله.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، نستكمل بإذن الرحمن تبارك وتعالى درس هذه الليلة المهم. نعم إنه مهم، كنت قد استشهدت بآيتين اثنتين من سورة الأحزاب لواقعة تسمى بواقعة التخيير. خير النبي عليه الصلاة والسلام كما نزل عليه الوحي نساءه وأزواجه بين أن تستمر كل منهن زوجة لسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لتنال شرف الانتماء إلى بيت النبوة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا أو إلى الأبد، وبين أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. ولكن اسمعوا يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، سراحا جميلا يليق بجمال هذا الإسلام الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه. نعم هناك قرار بالتسريح، ولكن بإحسان يظهر أخلاق الدين العظيم الذي ندين به لله تبارك وتعالى، حتى مع العدو في صدر سورة المزمل صلى الله عليه وسلم: واهجرهم هاجرا جميلا. لمن؟ للمشركين. اهجرهم هاجرا جميلا، أظهر لهم محاسن الإسلام وأخلاق الإسلام ونبل الإسلام وسماحة الإسلام حتى وأنت تهجرهم، حتى وهم على دينهم. هذا ديننا. لذلك أقول لمن عقد العزم تماما على الطلاق: أحسن يا رجل، أحسن إليها ولا تنسوا الفضل بينكم، أحسن إليها وأكرمها وأعطها حقها كاملا، ولا تسئ إليها ولا تهضمها حقها بما يرضي الله وفق شريعة الله تبارك وتعالى. ونحن نطلب منك أن تحسن إليها عند الفراق وعند الطلاق، نقول أحسن أيضا إلى أهلها. ربما ربت لك هذه الزوجة بنتا أو ولدا، أو ربت لك أبنائك، نعم ولدك عندها وابنتك عندها. هذه الزوجة إن أنت أحسنت إليها وأكرمتها وأعطيتها حقوقها ولم تهنها ولم تهن لها أبا أو أما، كما نسمع في مواضع كثيرة وفي مواقع كثيرة في مثل هذا المقام، إن أنت أحسنت إليها وأنهيت العلاقة معها على الوضع الكريم الذي يليق بكرامة هذا الدين، فإنها ستحسن إلى أبنائك وستظل مدينة لك بهذا الموقف الأخير، لأنك لم تهنها ولم تشهر بها ولم تفش لها سرا إن أنت فعلت ذلك كما قلت، واتقيت الله عز وجل فيها وأكرمتها وأعطيتها حقها بنص شريعة الله. أنا أؤكد لك أنها لن تنسى لك ذلك الموقف، وستحسن إلى أهلك، ستحسن إلى أبنائك وإلى بناتك، وبخاصة إذا اتقيت الله عز وجل فيها وفي أبنائها. لكن الذي نراه يقع بيننا من أطراف الزواج ومن المحيطين بالزوجين، وهؤلاء المحيطون بالزوجين هم سبب المتاعب، هم سبب المتاعب. بإمكانهم لو كانوا مخلصين بإمكانهم أن يصلحوا بين الزوجين وأن يلطفوا ما يقع بينهما من المتاعب، وأن يوصوا كلا منهما بالآخر، وأن يخففوا عنهما ما يقع من المتاعب بالحكمة والموعظة الحسنة، كان المفترض أن يفعلوا ذلك. لذلك أقول يعني لمن يخبب امرأة على زوجها ويفسد العلاقة بينها وبين زوجها، نقول له كما قلت منذ قليل وكما أسمعتكم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان. ربنا الكريم يراقبنا جميعا ويعلم السر وأخفى. فإن أنت قمت بدورك الإصلاحي وكنت من المقربين من الزوجين، وكنت حكما من أهلها أو كنت حكما من أهله، وأديت واجبك واستعنت بالله تبارك وتعالى واستهدفت الخير والحق ولا شيء سوى الخير والحق، واستعنت بالله وفق شريعة الله، أنت موفق إن شاء الله. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ده الدور المطلوب. أقول ذلك وأنا أتتبع بعض الحالات، فأجد أخا أو أختا أو أما أو والدا سببا في تفريق الزوجين للأسف، وكلاهما كان راغبا في الآخر ومحبا للآخر، لكن هذه التدخلات الخارجية من بعض المتطفلين الحاقدين الحاسدين الذين لا يتقون الله في أبنائنا وبناتنا، أقول لهم انتظروا، انتظروا عقاب الله عز وجل. نعم، وأحذر الجميع من هذا النشاط الهدام الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونوا غير ذلك يرحمكم الله. وصيتي التي أوصي بها: إن تقرر الطلاق واستحالت الحياة الزوجية، فعندها أكرموا بنت الناس وأحسنوا إليها، ولا تسيئوا ولا تفحشوا ولا تنقلوا لها سرا وتعففوا، أنتم جميعا تنتمون إلى دين العفة الذي أكرمنا الله به، وكل ذلك سيكون عند الله لكم. شكر الله لكم جميعا، وشكر الله لأبناء الأعزاء الذين صاحبوني طوال ذلك الوقت، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا، وأن يبارك في المتزوجين منهم والمتزوجات، وأن يعيش الجميع في سعادة. والله الحياة الزوجية سعيدة وممتعة عندما تقوم على شريعة ربنا وأخلاق الدين العظيم الذي ننتمي إليه. فقط ابحثوا عن المفاتيح وارضوا بما قسم الله لكم، ارضوا بما قسم الله لكم، ارضوا بما قسم الله لكم، واتقوا المحارم تكونوا أعبد الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.